بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل يجوز للأب أن يقسم التركة بين أولاده في حال حياته لأنه يخشى وقوع الفتنة بين أولاده ويغلب على ظنه ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تقسيم الشخص تركته بين ورثته وهو حي خطأ، لقول الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وهذا ما قد ترك، ما زال ماله معه، ما زال حيا، ولا يكون الميراث إلا بتحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث ووجود مال موروث، وتقسيمه التركة بين ورثته يجعله يصير معوزا، وقد سار المال إلى ورثته، فربما لا يجد ما يتصدق ولا يجد ما يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، فيكون بهذه المخالفة حرم نفسه من ماله، ولكن له أن يعطي أولاده شيئا، يعطي هذا شيئا ما يعيش فيه وهذا شيئا ما يعيش فيه إن كان موسرا وأولاده غير موسرين، أعطى هذا ما يتعيش فيه والآخر مثله، يعطيه مثله وهكذا، ثم يقول لهم بعد الموت يكون قسمة التركة سواء مما أعطيتكم تتعيشون فيه أو بعد أو غير ذلك، ليس لكم فيه إلا المعيشة أو الذي عندها، أعني سواء ما أعطاهم يتعايشون فيه أو الذي ما زال عنده، للدليل المذكور. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تقص شيئا يسيرا من اللثة للزينة والجمال حتى تظهر الأسنان؟
اللثة غالبا أنها حماية لحماية الأسنان، وهي كلما كبر الإنسان تقلصت، ويحصل إذا ارتفعت كذا أنها تظهر الأسنان وربما تهتز، فمن النعم قوتها، وهناك أدوية يقولون لتقوية اللثة حتى تصير الأسنان راسية قوية. أما هذه التي تريد أن تقصقص لثتها، هذا نوع من التفلج، هذا إذا كان قد نهي عن التفلج، تفلج الأسنان لعن الله، والمتفلجات للحسن لعن الله، النامصة والمتنمصة نعم والواشمة والمستوفية، قالوا والمتفلجات للحسن، فهذا من نوع يعني نظير التفلج، لا يصلح هذا، هذا ضرر ولا يصلح.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة العجوز التي بلغ عمرها قرابة 70 أن تسافر للعمرة بلا محرم وتكون برفقة نساء أخريات لهن محرم؟
لا يجوز لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. لم يفصل بين كبيرة السن وما وغير كبيرة السن، ولكل ساقطة لاقطة، فهي إذا وجدت مثلا كبيرة، قد يوجد كبير يفتن بها أو غير ذلك ممن قد يبتليه الشيطان بالفتنة، فلا يصلح ذلك. ومن أفتى بأن المرأة يجوز لها أن تسافر إلى أي مكان بغير محرم، فهذه فتوى ليست دليلية، هذه فتوى فتنة، فتوى لا تعتمد على الدليل، تخالف الدليل، ضد الدليل، ضد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراد الله عز وجل من العباد إبعادا لهم عن الشر. هذه من فتنة من فتاوى التبرج التي تعين على التبرج وعلى تضرر المرأة، وسواء كان سفرها بمفردها أو كان سفرها مع نساء، المرأة ما هي محرم للمرأة، لا المرأة محرم للمرأة ولا الصبي محرم لها، إنما المحرم هو الذي يقوم عليها ويرعاها، كلكم راع وسنن رعيته. فلو امتلأت الطائرة مثلا أو امتلأ الباص أو امتلأ رجل محرم امرأته، رجل أخته، رجل أمه، رجل، ما في اختلاط، المحرمية موجودة والفتنة غير موجودة بفضل الله، وكل يغار على محرمه وكل يرعى محرمه، ما في اختلاط ولا في سفر بغير محرم. أما هذه الطريقة يجتمع أعداد النسوة يسافرن بغير محرم، هذا إن وجد رجال أجانب صار النساء مع الأجانب مختلطين ودخلوا في تحريم الاختلاط، وصارت المرأة مع المرأة عاجزة ضعيفة لا تستطيع أن تقوم بشؤونها، وصارت المرأة غير مع المرأة ليست محرما لها، وربما فتن أعداد النساء إذا يعني ماذا إذا حصل انقطاع في الطريق وحصل النوم في الفنادق وصارت الغرف لا تحمل إلا مثلا بعض النائمين، هذه تحمل لها اثنين أو ثلاثة وتاك اثنين أو ثلاثة، وهذه تنام واحدة وهذه تنام مع واحدة أو اثنتين، من محرم الكل؟ تخرج بغير محرم وتخالط الرجال وتجيب احتياجاتها لنفسها ومعاملاتها لنفسها ووقوفها أمام الرجال، هذا بلاء، هذا بلاء على الأمة. هذا يدل على أن هذه الفتوى ليست دليلية، إنما هي من الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. نعم.
يقول السائل: هل يجوز لي أن أشتغل في محل فيه كاميرا فعلها صاحب المحل للمراقبة؟
أقول لك قدها بلوى على كثير من الناس، بعضهم معهم دكان صغير كشك كما يقال، ويعمل له عليها كاميرا ولا هناك شيء يخاف عليه، ومن وراء حاجز ويعطي الناس احتياجاتهم وهم خارج، إنما فقط لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ولو كان كبيرا فهناك حارس وهناك مراقب وهناك أيضا من قبل ومن بعد، ما في أضرار، إنما هذه مجاراة لمن فعلوا ذلك وأرادوا من المسلمين أن يقعوا في مثل هذه المعاصي. إن وجدت مكانا تعمل فيه بما فيه هذا اذهب إليه، ولا يجوز لك البقاء في مثل هذا للتعرض لهذا الشيء هذا. وإن ألجئت حيث أنه لا يمكن من الأسواق كلها سيئة مثلا إلا أن تجد فيها إلا هذا إلزاما، فلا وضع في محله فعل ذلك كارها، الإثم على من ألزم الناس بذلك سواء في محله أو محل يعمل فيه. أما إن كان يسعه أن يذهب إلى مكان ويعني ما فيه كاميرا ما فيه كذا، هذا واجب عليه.
يقول السائل: يوجد مسجد لا يصلي فيه سوى الإمام، فهل يتركه ويذهب إلى مسجد آخر من أجل الجماعة أو يصلي بمفرده؟
ما فائدته في مسجد يصلي فيه بمفرده ويترك الجماعة؟ الجماعة واجب عليه، واجب على المكلفين، لا يعذر منها إلا من عذره، إلا من له عذر، هذا له ما له عذر، عليه إذا سمع النداء أن يجيب، أن يذهب يصلي مع المسلمين. صلاة الجماعة تفضل عن صلاة 27 درجة، وهكذا واركعوا مع الراكعين، لقد هممت أن آمر أن يؤم الناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة في جماعة وحرق عليهم بيوتهم. فواجب عليه أن يذهب يصلي مع الناس إذا كان هو فقط في المسجد. نعم.
يقول السائل: هل يجوز لبس الشال الأحمر الذي ليس فيه نقش أو لون آخر وكذلك الثوب؟
هم ذكروا النهي عن أثر الحمر، وكره جماعة من العلم يكرهون لبس الأحمر صرف، أما الذي فيه خطوط فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم حلة مخططة فيها يعني ألوان منها حمر، لبس النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال البراء يعني ماذا خرج فعليه حلة حمراء أو قال كذا، فما سمعت صوت أحسن صوتا منه، ما رأيت أجمل منه. نعم، فلا بأس بلبس المخطط، وأما الأحمر الصرف ففيه شيء من الكراهة عند بعضهم، سواء كان لباس شال أو غير ذلك من اللباس الصرف، لو كان إلى لون البني أو اللون كذا أهون. نعم.
يقول السائل: إنني خائف أن أكون أنا مسلم وأعبد الله ويكون قد كتب علي وأنا في بطن أمي شقي، هل أدخل النار؟ وماذا إن كان الكافر مكتوب عليه سعيد، هل يدخل الجنة؟ هل هذا ظلم؟
هل هذا ظلم؟ الجواب: أنت اعمل بما أمرك الله، استقيموا إليه واستغفروه، واعبد الله عز وجل كما أمرك سبحانه، واعبد الله ولا تشرك به شيئا، طبق أوامره واجتنب نواهيه، ولن يترك الله عملك. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لا بأس بالخوف من سوء الخاتمة، نسأل الله العافية، نسأل الله حسن الخاتمة. لا بأس بالخوف مما يدري الإنسان ما يقدم عليه، وكون الإنسان يخاف أن يعني ماذا، أن يسبق عليه سابقة أو يحصل له مثلا تغير أو يزيغ قلبه أو شيء من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ونبي الله إبراهيم يقول: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون، الآية. ويقول: اغفر لي خطيئاتي يوم الدين. وهكذا سائر الصالحين تجدهم يخافون مما من عواقب الأمور وخواتم الأمور، وكذلك أيضا يخافون ما يقدمون عليه. أما أن يأتيك الشيطان فيقنطك وييأسك أنك الآن تعبد الله ما أدري إيش الخاتمة، فتبقى في وساوس ومشادة مع نفسك، احسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بربه، أنا عندي ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وفي الحديث الآخر: فليظن يظن بي ما شاء، حسن الظن بالله وعبده، ولا تنشغل بهذا الوسواس مع خوفك من الله سبحانه وتعالى. أما الكافر إذا مات سبقت عليه سابقة فمات على الكفر، أو إنسان كان على عمل صالح ثم زاغ قلبه ومات على الكفر ودخل النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا يجوز الإنسان يقول هذا ظلم. أما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، والله عز وجل لو عذب العباد جميعا لعذبهم بذنوبهم ولم يكن ظالما لهم، كما في حديث أبي وزيد بن ثابت وحديث حذيفة وجماعة من الصحابة غير ظالم لهم. يعطينا حديث حذيفة على غير ذلك، وأبي أيضا زيد بن ثابت وابن مسعود: على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، احسن الظن بالله واعمل بطاعته وأمل أنك تلقى الله عز وجل هو راضي عنك، وهذا ما يدفع بك إن شاء الله إلى مزيد الخيرات واجتناب السيئات. اجتناب السيئات. كان الصحابة رضوان الله عليهم مع إحسانهم وإقبالهم على الله عز وجل يخافون ويرجون، والأنبياء كذلك يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، خوفا من عذابه وطمعا في رحمته. فلا يجوز لإنسان أن يغلب جانب القنوط وجانب كذلك اليأس، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذا الذي يريد الشيطان منك، أن يبعدك عن دين الله ويجعلك بعيد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا تحسن به الظن. وهكذا لا يجوز أن يتمادى في المعاصي ويكثر عنده مثلا الرجاء زائدا حتى يصير مرجئا، فيرى أن مجرد لا إله إلا الله تكفيه عن جميع الأعمال بدون عمل صغير ولا كبير. وهذا خطأ، هذا عرضك للفتنة والشر والبعد عن الله وعذاب جهنم. هذا الحديث عظيم في مسند زيد بن ثابت، رقمه 300 برقم 350 في صحيح المسند، مسند أحمد 582. قال ابن الديلمي: لقيت أبي بن كعب فقلت: يا أبا المنذر، إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فحدثني بشيء لعله يذهب من قلبي. قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، أي لعذبهم بذنوبهم، لأن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة كما قال سبحانه، وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ولكن لعذبهم بذنوبهم، أي أن عذاب من عذبه كل من عذبه بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، الآية. ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنفقت جبل أحد ذهبا في سبيل الله عز وجل ما قبله الله منك، حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير ذلك لدخلت النار. قال: فأتيت حذيفة فقال لي مثل ذلك، وأتيت ابن مسعود فقال لي مثل ذلك، وأتيت زيد بن ثابت فقال لي مثل ذلك، كذا أبي بن كعب قال لي مثل ذلك، يعني أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود حذيفة بن اليمان وجماعة كلهم يروون هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، حديث مرفوع.
يقول: بعض الناس يأتي ويضع عندي أموال أمانة، فيأتي شخص يطلب مني مالا قرضا وليس عندي إلا هذه الأمانة فأعطيه منها، وإذا جاء صاحب الأمانة يريد ماله يكون قد توفر لدي مال فأعطيه، هل يجوز هذا الفعل؟
لا يجوز أن تعطيه من المال المستأمن عندك المودع عندك، إن كان لك مال تريد أن تقرض منه أقرض، وأما من مال أودع عندك فلا يجوز، فهذا تصرف في مال الغير، وليؤدي الذي ائتمن أمانته، لا يحل مال امرئ المسلمين إلا بطيبة منه، سواء هبة أو قرض أو غير ذلك. أستأذن صاحب المال: أتك فلان جاء يريد يقترض أقرضه وأنا ضامن، فإن أذن وإلا لا، لا تفعل، فهو أودعه عندك ولم يجعلك تتصرف فيه بقرض بما قد يتلفه أو بغير ذلك، سواء ما يتلفه أو لا يتلفه، هذا تصرف بغير إذن المالك. وأما الزبير رضي الله عنه فقد كان يستأذن صاحب الأموال أنه يعني إذا احتاج منها أنفقها وضمن، كان الناس يضعون عنده أمانات ودائع، فكان يقول لأهل الأموال: يعني أتأذن لي أن أنفقها؟ يقول يذن له، كان بإذنه ليس عن طريق أنه يتصرف بغير إذن. ثم بعد ذلك مات وهو مديون، وقال لولده عبد الله بن الزبير: بع كذا وكذا واقض ديني، وإذا عجزت يعني إذا لم يفي هذا بديني فقل يا مولى الزبير، فاسأل فمولى الزبير، ادعو مولى أو اسأل مولى الزبير. فكان إذا أشكل عليها أو ما تيسر قال يا مولى الزبير اقضي عنه فيقضى. فجعل الله له بركة في تلك ذلك القسم بخيبر وقضى الله به دينه وفضل من ماله فضلا وكان كثيرا بالملايين.